الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين أما بعد، فهذه هي الرسالة العاشرة من الرسائل المختارة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي بعنوان ستة أصول عظيمة مفيدة أو عظيمة مفيدة. يقول المؤلف رحمه الله، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هو ظاهر في أن الشيخ رحمه الله يريد أن يذكر أمورا مهمة هي ظاهرة في كتاب الله تبارك وتعالى لكنها قد خفيت على كثير من الناس، وهذا يحصل في الأمور البدهية، الأمور البدهية والتي قد تكون معلومة عقلا أو قد تكون معلومة كذلك من جهة النقل كالكتاب والسنة لتضافر الأدلة، قد تخفى في زمن من الأزمان، وذلك لكثرة التشغيب فيها وكثرة يعني قول الباطل في مثل هذه الأمور، فقد يخفى الشيء الواضح وقد يقر الناس بما تقطع العقول ببطلانه. ولذلك النصارى يعتقدون بالتثليث وأنهم يرون أن الرب عبارة عن أقانيم ثلاثة: الرب والابن وروح القدس ويقال مريم، المهم أنها تثليث وكل ذات مستقلة ومع ذلك هي ذات واحدة، أي كل من هذه الذوات ذوات قائمة بنفسها ومع ذلك هي ذات واحدة. هذا تناقض، إن كان الابن ذاتا مستقلة لم يكن هو الرب ولم يكن هو روح القدس، وكذلك يقال في باقي الأقانيم. ولذلك هذا مما تقطع العقول بداهة ببطلانه، وهذا من التناقض. مع ذلك تواطعت عليه أمة كثيرة، بل لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وهم أكثر الناس هؤلاء النصارى، وكلهم مطبقون على ما تقطع العقول بداهة ببطلانه، وهذا بسبب الإرث والعادة والإلف. وهكذا بعض الأشياء قد تكون واضحة وقد تخفى على الناس، بل قد تخفى على خواص الناس، وهذا عند غلبة الجهل، عند غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة قد يكون الأمر البين والواضح خفيا على خواص الناس، وهذا من أعجب العجاب، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى الباهرة كما قال الشيخ رحمه الله، وهي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو المتصرف في الأمور تبارك وتعالى، فقد يكون الشيء الواضح خفيا بسبب كثرة الجهل به وتوارث الناس للباطل، وأن يقوله طبعا أسباب كثيرة، من ذلك أن يقوله كبراء القوم ويسلم الأتباع لهم ثم يصبح هذا الشيء موروثا عنهم. ومن هنا فإن المتعين على أهل الحق أن يذكر الناس بالحق دوما، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والواجب تذكر الناس لا سيما بالأصول الكبار، لأنه إذا ترك التذكير بها واعتمد على ما استقر في النفوس فإن ما يستقر في النفوس يتغير، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا، ويصبح البدهي ممتنعا، ويصبح الممتنع معقولا بدهيا عند بعض الناس، وهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى للناس وبسبب ما كسبت أيديهم. فالشيخ رحمه الله يذكر هذا، يقول هناك أصول ستة كبار يقوم عليها هذا الدين، بينها الله جل وعلا بيانا واضحا للعوام، أي بيّنها بيانا للعوام ليس العلماء فقط، أي أنها واضحة تمام الوضوح فوق ما يظن الظانون، أي أن دلائلها ظاهرة في كتاب الله لا تخفى على أدنى متأمل. ثم بعد ذلك قد غلط فيها ليس العوام بل غلط فيها كثير من أذكياء العالم، من ينسبون العلم والفقه والفهم، وهذا كثير اليوم، بعض الناس يعني بعض عقلاء العالم أو يسمى بأذكياء العالم في مسائل العلم والفيزياء وغير ذلك تجدهم ملاحدة، يعني هم يخوضون، هم يعرفون في هذه الأمور ما يتعلق بالمواد وتركيبها ونظام العالم ما لا يحيط به كثير من الناس، ومع ذلك ينكرون منشئها وصانعها ومدبرها. وهذا من العجب العجاب، يعني يرى بديع خلق الله عز وجل ويعرف من أسرار الخلق في العالم المرئي المحسوس ما لا يدركه كثير من الناس، ومع ذلك ينكر مبدع هذا العالم ويعتقد أن العالم هذا البديع الذي هو يستخرج قواعده وأنظمته والأصول التي يمضي عليها هذا الملكوت وهذا النظام، يعتقد أنه قد خلق صدفة، صدفة هكذا هذا النظام البديع خلق صدفة، وهو لو أخبر عن شيء صغير متقن خلق صدفة لا أنكر ذلك. لا يمكن، لو آلة هذه بأقل آلة تعمل عملا معين على نظام معين قالك لا، لا بد لها من صانع، والعالم كله ليس له صانع. ومنهم من يقول له صانع ابتدأه ثم انتهى. طيب وكيف يسير هذا النظام وهذه الأشياء تخلق جديدة؟ العالم ليس شيئا مضى وهو مستمر، لا، هنا أشياء متجددة، يخلق الله شيئا بعد شيء، يخلق الله والعالم يتسع باتفاق علماء الفلك. وذلك فسد قوله وإنا لموسعون، قال بعضهم أن الله عز وجل يوسع الخلق، يوسع الخلق، فلا يزال العالم في اتساع، كما يقول كثير من علماء الفلك أن الخلق في اتساع والله يخلق أشياء لم تكن مخلوقة من قبل. طيب كيف يكون قد أبدعها وانتهى وهي لا تزال ويش تخلق وتوجد وتنشأ من العدم من غير صانع؟ يعني هذا لا يقر به، يعني أمر بدهي بدهي، ومع ذلك ينكرونه. فهذا قد يقع ويقع كثيرا حتى في مسائل الدين، يقول قد غلط فيها كثير من أذكياء العالم، كثير من أذكياء العالم يعني يقرون بما تقطع العقول ببداهته. يعني الآن لو نظرت مثلا لشاعرة المتأخرين يقولون الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا هو في العالم ولا هو خارج عنه، كيف؟ هذا عدم، هذا العدم، العدم لا شيء، العدم لا شيء، ليس موجود داخل العالم ولا خارج العالم، ومع ذلك يصفون بهذا، بل يصفون بما هو أعظم من ذلك بالممتنعات التي يمتنع وجودهم، ولينها معدومة، فرق بين المعدوم والمعدوم، غير موجود لكن يمكن أن يوجد لكنه مفقود غير موجود، والممتنع لا يمكن أن يوجد. هم يقرون بأن الشيء ممكن يكون ساكن ومتحركا، كيف يكون ساكن متحرك؟ هذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومع ذلك يقول به أناس ينسبون إلى الذكاء والفطنة. ولو نظر الإنسان إلى ابن سينا وإلى الغزالي وغيره، هؤلاء لا شك أنهم أذكياء العالم، مع ذلك ظلوا في أشياء لا يظل بها صغار الطفل الصغير. فهذا هي القلوب بيد الله يعدل يقلبه كيف يشاء، ويدل أن الهداية من الله تبارك وتعالى، وأن من الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. وذلك لما قيل لعمر بن العاص وهو من دهات العرب قيل له كيف كنتم يعني تعبدون الحجر، تصنعون الأصنام وتعبدونها، يعني أين عقولكم؟ ماذا قال؟ قال لقد كان يفعلها أو يقوم بها من توزن عقولهم بالجبال، أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأمية، هؤلاء عقلاء أذكياء عباقرة فطاحلة، ومع ذلك ظلوا في هذا الأمر البسيط حتى اعتقدوا عبادة غير الله عز وجل وصوروا للملائكة تلك الأصنام وعبدوها. الشاهد أن هذا قد يضل فيه كثير من الناس، قد غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن أكثر الناس لفاسقون، وإن كثير من الناس لفاسقون. فهذه هي القاعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل لآدم، يقول الله لآدم يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار واحدة في الجنة. ما هي هذه الأصول؟ يقول الشيخ الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقيص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. أظهر الأصول في الكتاب والسنة وفي العقول والفطر والحواس المشهودة هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، فإن العبد مفطور على توحيد العبادة فضلا عن الإقرار بالرب. قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. قال العلماء على الصحيح: هذه الفطرة، أشهدهم على أنفسهم بهذه الفطرة. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي لئلا أفطركم الله على التوحيد حتى لا تقولوا إنا كنا غافلين، لا، عقولكم وفطركم تدل على هذا. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أو تحتجوا باتباع الآباء. فمعنى الآية أن الله قد خلقكم وفطركم على التوحيد حتى لا تعتذروا بأننا نجهل هذا، لا، عقولكم وفطركم وحواسكم تشهد بالتوحيد الله، وحتى لا تحتجوا بتقليد الأسلاف والكبراء فانقطعت في حقهم الحجة. وقال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء على التوحيد. وفوق ذلك قد جاءت الكتب وأرسلت الرسل لبيان التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقرآن كله في توحيد الله. قال جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب القرآن أحكمت آياته، أتقنت ثم فصلت وبينت على ماذا؟ من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. أي هذا القرآن أحكم وفصل على تفسير لا إله إلا الله. من هنا قال العلماء أن القرآن كله في توحيد الله. أظهر ما في القرآن التوحيد، أظهر ما في القرآن التوحيد، بل كما قال ابن القيم: القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. فقد ذكر الله عز وجل حقه في العبادة، وذكر حقه في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي أفعاله تبارك وتعالى، وبين الله عز وجل قبح الشرك ونهى عنه، وذكر صوره وذكر أهله وأبطل شبهاتهم حتى لم يبق لمبطل حجة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والقرآن مليء من إبطال حجج المشركين التي يستندون إليها. وذكر الله عز وجل صفات أهل التوحيد، وذكر أفعالهم التي استحقوا بها دخول الجنة، وذكر صفات أهل الشرك، وذكر أفعالهم التي استوجبوا بها دخول النار، وذكر عاقبة الفريقين، وذكر من حقوق التوحيد ومكملاته كالصلاة والصيام وما اشتملت عليه هذه الأمور من توحيد الله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي ذكر الله ما اشتملت عليه الصلاة من ذكر الله وتوحيد الله أعظم من كونه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: واقم الصلاة لذكري. وهكذا مواقف الصيام والزكاة والحج كلها في توحيد الله. ولذلك أظهر شيء في القرآن توحيد الله تبارك وتعالى. من هنا كانت الحجة الرسالية، والله عز وجل لم يجعل مجرد الفطرة والعقل والحس كافيا في العقوبة، مع أنها إيش؟ كافي في الدلالة. يعني العقل والفطرة والحس كافية في الدلالة على توحيد الله وإفراده بالعباد، كافي. لكن الله رحيمه بعباده، وهو يحب العذر، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تقام الحجة وتنقطع، ينقطع العذر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل، أي حتى لا يحتج محتج أني كنت غافلا عن هذا، أنا فطرتك وعقلك، مع ذلك من رحمة الله قال: حتى لا أعذبك حتى تبلغك الحجة الرسالية التي هي تأتي على الرسل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمت في حقي الحجة الرسالية مع الحجة العقلية الفطرية الحسية، فقد استوجب بعد ذلك إيش؟ العقوبة. وذلك الحجة الرسالية ليس لبيان التوحيد، بل لإقامة العذر، وإلا فإن التوحيد بين لمن تأمله. وذلك جعل القرآن حجة بمجرد بلوغه، من بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، ومن بلغه القرآن وهو أجنبي وترجم له قامت عليه الحجة. هذا نص كتاب الله تبارك، هذا بيان للناس هذا إشارة إلى ماذا؟ القرآن. هذا بيان للناس. من الناس؟ العرب أم كل الناس؟ كل الناس. فدل القرآن بيان لجميع الناس وليس العرب خاصة. قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به. بيان للناس، بلاغ للناس. من بلغ القرآن قادم على الحجة؟ هل هناك أدلة أظهر من هذا بأن القرآن حجة الله على عباده؟ وذلك كل من بلغه القرآن وسمع بدعوة الرسل قامت على الحجة. ثم أن العلماء يقولون بأن الحجة تقام ليس ببلوغها بل بالتمكن. كل من تمكن من العلم ثم فرط وأعرض فقد قامت عليه الحجة. وإلا لو كان بلوغ العلم هو قيام الحجة لأوجب على كل نبي أن يبلغ كل واحد من العالم بعينه. لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الروم وأن يكلم كل واحد منهم، وإلى الفرس وأن يكلم كل واحد منهم حتى تقام عليهم الحجة. لا، بلغ بلاغا يتمكن منه إيش؟ من أراد. بلاغ خلاص، بلاغ بلغ، بلغت دعوته وذاعت وانتهى الموضوع. لأن الذي يتمكن من العلم ثم لا يتعلم هذا معرض مفرط، في عقله ما يدفعه إلى توحيد الله وإذعان له، وفي فطرته وفي حسه ما يشهد لذلك، لكنه معرض مشتغل بدنياه عن دينه. من هنا قال العلماء بلوغ الحجة هو التمكن، وإنما يكون الإنسان معذورا إذا عجز، إذا عجز عن العلم، لم يبلغ ولم يكن متمكنا منه. أما من تمكن من العلم وأعرض خلاص انتهى الموضوع، بلغه القرآن تمكن من العلم به ثم أعرض قامت عليه الحجة. وذاك وإذا تأمل الإنسان القرآن وجد ذلك. وذاك قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل التوحيد من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. أقرأ كل قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أصغر السور كلها دالة على توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فضلا عن سورة الفاتحة التي اشتملت على أنواع التوحيد كلها. أما السور الطوال فهي كثيرة جدا، وهناك سور اختصت بمجادلة المشركين وإبطال حججهم، كسورة الأنعام التي شيعها 70,000 ملك، وسورة يونس وسورة الزمر والحواميم. اقرأ الحواميم 7 كلها في مجادلة المشركين وإبطال شبهاتهم. وعامة إن لم يكن كل السور المكية هي في تقرير التوحيد وإبطال إيش؟ شبهات الشرك. وذلك القرآن كله في التوحيد مسألة واضحة، وجوه بيان توحيد الله شتى كثيرة جدا. ضرب الله الأمثلة، كم مثال؟ كل الأمثلة التي ضربها الله في التوحيد. وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، كله في التوحيد. وضرب الله مثل رجلا سلم رجل، وضرب الله مثل رجل فيه شركاء متشاكلين ورجلا سلم رجل هل يستويان مثلا. وهكذا كل ضرب الأمثال في القرآن هو في توحيد الله تبارك وتعالى. فالله ضرب الأمثلة ونوع الأدلة وذكر أوجه التوحيد وبين استحقاقه له وذكر الشرك وأبطل شبهاته ورد عليها وقام الأصول في بيان التوحيد ورد وابطال الشرك. ومع ذلك تجد بعض الناس يقول يقرأ إنسان القرآن وهو عربي وبين يديه العلم ويقول مع ذلك يقولون لا تقام على الحجة. متى تقام على الحجة؟ حتى يبعث محمد بن عبد الله فيكلمه. لا شك أن هذا قول باطل. وهذا معنى قول الشيخ وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني كلام واضح، كلام واضح. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تالله كنا لفي ظلم إذ نسويكم برب العالمين. وهكذا في القرآن في آيات كثيرة جدا من تأملها وجد أنها واضحة. يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد أحد. هذا أسلوب عموم، أحد نكرة يعم كل، ما يدعى مع الله أحد، ما يدعى مع الله عز وجل، ولا يدعى مع الله عز وجل أحد. فالآيات واضحة لا خفاء فيها. قال ثم لما صار على أكثر أمة ما صار من الجهل والبعد العهد عن الرسالة، قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. إذا أخلصت العبادة لله ولم تعبد إلا الله وحتى الله، قالوا هذا تنقص الصالحين. إذا كان ينهى عن عبادة الأولياء والاستغاثة بهم والذبح لهم، هذا تنقص الصالحين، وهذا يطعن. وذلك اتهم الشيخ بأنه يتنقص الصالحين. ما معنى تنقص الصالحين؟ هو أنه يقول أنهم لا يدعون وأنهم بشر لا يستغاث بهم ولا يذبح لهم، قالوا هذا تنقص. أين جاههم؟ أين منزلتهم؟ جاههم يقتضي أن تستشفع بهم وأن تتوسط بهم عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فيسمون هذا تنقصا. قال وأظهر لهم الشرك وهو عبادة الصالحين في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فإذا جاء يزين لهم دعاء الموتى والاستغاثة بهم، قال هؤلاء صالحون يتوسل بهم إلى الله ويستشفع بهم إلى الله، فلهم من الجاه والمنزلة ما يستحقون أن يستغاث بهم، لا على أنهم يخلقون ويرزقون، لكن على أنهم يتوسطون ويشفعون بجاههم عند الله. فعدوا ذلك من إكرام الصالحين، من إكرام الصالحين ومن محبة الصالحين. ولا شك أن هذا أمر يعني ظاهر البطلان. والشيخ رحمه الله عاه جاء بهذه الدعوة حتى عد، حتى كفر بسبب ما دعا إليه من التوحيد. كفروه وعادوه وقاتلوه وضللوه وقالوا الذي جاء به مذهب جديد ومذهب خامس ودين جديد وهو مبتدع، بل وصفوه بالإلحاد. الذي وصفه بالإلحاد علماء في ذلك الزمان ولهم وزن وثقل كابن عفالق وغيره، يسمي دعوة الشيخ للتوحيد إلحاد وزندقة. يقول الذي دعا إليه محمد الوهاب إلحاد وزندقة، أعوذ بالله. هذا يقوله عالم، هكذا يقوله، فضلا عن عوام الناس الذين عادوا الشيخ رحمه الله لأنهم ألفوا شيئا واتبعوا كبراءهم وساداتهم. ولذلك هذا صار في عهد الشيخ من أغرب الأشياء. وكل من عرف حال الجزيرة العربية بل حال العالم الإسلامي في ذلك الوقت يدرك تماما أن الشيخ رحمه الله كان قد جاء بما لا يعلمه أكثر كثير أو كثير من الناس، لا أقول في نجد بل حتى في حواضر الإسلام. وذاك اشتكى كثير من علماء ذلك الزمان من سوء الحال، الذين عاشوا تلك الفترة كمحمد بن أمير الصنعاني وحسين النعمي والسفاريني وعلي السويدي من أهل العراق، والسفاري من أهل الشام، وإسماعيل جراعي من أهل الشام وغير هؤلاء، ذكروا هذه الأحوال المزرية التي عاشتها الأمة الإسلامية في تلك الفترة، وليس فترة الشيخ بل قبل الشيخ بسنين طويلة. ذكروا ذلك وذكروا أن الشرك قد انتشر، فذكر ذلك كثير من أهل العلم، كما ذكر ذلك الرازي، ذكر في تفسيره أن أكثر الناس اليوم يستغيثون بالموت حتى صار ذلك دين أكثر عامة الناس، ومتوفى في القرن السادس الهجري. فالشاهد أن هذا من أظهر من الأصل الأول الذي أصبح خفيا، وهذا أعظم ما دعا إليه الشيخ رحمه الله وبينه. وهذا يقتضي أن يبين هذا الأصل دوما وأن يذكر الناس به، لأن الغفلة عن تذكير الناس به فإنها تورث الجهل، وإذا قل العلم ظهر الجهل وانتشر الشرك. الشرك لا ينتشر، يعني هذا الحال الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية في عهد الشيخ وقبل عهد الشيخ لم يكن هكذا، كانوا على علماء ثم أصبحوا جهالا، لكنه مرت قرون قل العلماء أو وجد بعض العلماء لكنهم لم يقوموا بالواجب ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وضعفوا عن ذلك وفتروا مع قلتهم، فانتشرت العماية والجهل، وأصبح الأمر عاما حتى عجز كثير من المصلحين عن تغييره. وإنما وفق الله الإمام محمد الوهاب بالأمير محمد بن سعود فنصر هذه الدعوة المباركة حتى أقام الله عز وجل هذا الدين في عهدهم وإلى يومنا هذا. قال الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. من أصول الإسلام الكبار هو الاجتماع، والاجتماع قرين السنة والتوحيد، فمتى ما وجد التوحيد والسنة وجد الاجتماع، ومتى ما وجد الشرك والبدعة وجد الافتراق. وذلك سمي أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة، أي أنهم من أتباع السنة وهم مجتمعون، لأن السنة تجمع. وسمي الآخرون أهل البدعة والفرقة، فالفرقة قرينة الابتداع، وأعظم الابتداع الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن أصول هذا الدين أن الله أمر بالاجتماع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فدلنا هذه وصية الله، وهو الذي شرعه لجميع الأنبياء من نوح إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أقيموا الدين والتوحيد ولا تتفرقوا فيه. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوان. بنعمتي ما هي؟ ما هي النعمة؟ التوحيد. إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر الله بالاعتصام بهذا الدين، ونهى عن التفرق، وبيان بين التفرق هو طريق المشركين، وأن هذا هو الذي شرعه للمسلمين. قال بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فحذرنا الله عز وجل من التفرق، وأمرنا بالاعتصام، الاعتصام بهذا الدين، اعتصموا بحبل الله بدين الله القائم على توحيد الله عز وجل. قال: وذكر أنه أمر مسلم الاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب، الحديث كلها في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. قال: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في آخر الزمان لما ذكر آخر الزمان أنه دعاة على أبواب جهنم، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال: يد الله مع الجماعة. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة المسلمين. وقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصح من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وقال: اسمع وأطع، وإن تمر عليكم عبد حبشي. فالشاهد أن الله أمر بالاجتماع، وجاءت بذلك السنة المتواترة. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه في أمور العقائد وفي أمور العبادات هو العلم والفقه في الدين. صار الفقه أن تفترق الأمة على فرق شتى، هذا معتزلي وهذا أشعري وهذا أباضي وهذا سالمي وهذا جهمي وهذا مرجئ وهذا قدري وهذا شيعي وهذا رافضي وهلم جرة. وصار الافتراق في الفقه، هذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ثوري وهذا أوزاعي وهذا كذا. وليس مجرد وجود ذلك هو الشر، هو أن يكون ذلك هو الحق وهو الصحيح وينتج على ذلك التفرق. أما مجرد الانتساب إلى المذاهب الفقهية فلم يزل العلماء ينتسبون، لكن المنهي عنه أن يتعصب الإنسان لهذه المذاهب وأن يجعل الحق منوطا بالمذهب الذي ينتسب إليه، أو أن يقول بأن الانتساب للمذاهب خير من الاجتماع على الحق. ولا شك أن هذا هو الجهل وهذا هو التفرق. وذلك أنكر العلماء أول هذه الأمور في مسائل العبادات عندما ظهرت مدرسة الرأي، ظهرت مدرسة الرأي وهي التي كانت تستند إلى أقيسة وإلى قواعد ورد بعض الأحاديث، فكان نتاج هذه المدرسة هي أقيسة عقلية، وكذلك يقاس بعض النصوص وترد بعض النصوص، فصار الإنسان يرجع إلى رأيه لا يرجع إلى أثر، وهو خلاف ما أمرنا به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فدل على وجوب اتباع الوحي، والوحي والكتاب والسنة. وذلك قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فالواجب والاعتصام بالكتاب والسنة. فلما ظهرت مدرسة الرأي أنكرها، حتى قال عمر رضي الله عنه: أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أعداء السنن، يترك الحديث ويترك الأثر ثم يذهب إيش؟ يقيس واقسة تخالف نصوص برأيه، وهي مدرسة أهل الرأي مدرسة فقهية، ومع ذلك أنكرها لأنها فيها رد ويبطل لبعض دلالات الحديث، فقد يرد الحديث لأجل أنه يخالف القياس، فيقولك والله القاعدة عندنا النهي عن بيع المعدوم، فحديث السلم الصحيح قال لا هذا الحديث يخالف القياس، فردوه مع ثبوته، قال لا ما في سلم، سلم يشتري شيء موصوف في الذمة، هذا بيع معدوم، فجاءته بحديث فجعل منه قاعدة، ثم أبطلوا بهذه القاعدة حديثة صحيحة ثابتة. وهذا هو الرأي، ماذا أنكره السلف رحمهم الله، كما أنكروا البدع في العقائد. وأول بدعة ظهرت في المسلمين بدعة الخوارج، وقيل بدعة التشيع، لكن الخوارج أظهر، ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر كبيرهم وطعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، حتى قال أنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهؤلاء افترقوا لما وقعت الفتنة، وقع الخلاف بين علي وأهل الشام، ظهرت هذه الفرقة وانحازوا عن جيش علي. من هنا هذه أول افتراق في الأمة وأول بدعة ظهرت، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة حين فرقة من المسلمين، حين تفرق. فافترقوا، فأنكر السلف رحمه الله فعلهم وقاتلهم علي رضي الله عنه، ولم يتزل البدع تظهر بعد ذلك، فظهر بعد ذلك التشيع ثم القدر ثم الإرجاء ثم التعطيل وهلم جرة. فصار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه، فأن تكون متمسكا بمذهب فقهي متعصبا له لا تخرج عنه ولو ثبت عندك الدليل، هذا هو العلم، بل لا تكون عالما حتى تكون مقلدا، حتى تكون مقلدا لإمام. وذلك قال من خرج عن المذاهب الأربعة فقد خرج عن الدين. وين المذاهب الأربعة في القرآن؟ أين هي في القرآن؟ يعني يكفي أن تعرف، هل أمر الله باتباع مذاهب الأربعة في القرآن؟ لا. هل أمر هل جاء ذلك في السنة؟ لا. هل جاء في أقوال الصحابة؟ لا. طيب نتنزل، هل أصحاب المذاهب أمروا بذلك؟ لا. طيب من وين جبت هذا الواجب الذي أوجبتموه على الأمة؟ من أين؟ يعني هل الواجب هذا طرأ بعد عصر التشريع؟ طيب الوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى، استقرت الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي كان واجبا في عهد الصحابة هو الواجب في آخر الزمان، أم أن ثمة ما وجب في عهد الصحابة ولا يجب في عهدنا، أو كان عليهم حراما وصار في عهدنا إيش؟ حلالا. الحلال وحلال والحرام وحرام. فما لم يجب في ذلك الوقت لا يجب في آخر الزمان. فالذي يقول أنه لا بد من اتباع المذاهب الأربع، وأن من خرج عن هذه المذاهب فقد خرج عن الفقه وخرج عن العلم، وين هذا الكلام؟ هذا الوجوب هذا أين هو؟ هل هناك واجب في الشرع ليس عليه دليل؟ أي واجب؟ لو قلت لك هذا واجب، قراءة القرآن واجبة في الصلاة، طيب ما الدليل؟ قل قال الله كذا، قال رسوله كذا. هل قل هي حرام، أين الدليل؟ قال الله كذا، قال رسوله كذا. لازم، ولا في واجب من غير دليل؟ وذاك هذا مجرد التفكير في هذا يعلم إنسان قطعا بطلان هذه المسألة. الله لا يمكن يحصل الفقه في أربع رجال. وين الأمة؟ أين الأمة؟ أين الصحابة؟ أين التابعين؟ أين التابعون؟ أين أتباع التابعين؟ وينهم؟ انتهوا واندثروا. طيب أصحاب المذاهب ما دعوا إلى هذا؟ أصحاب المذهب الذي مذهب ينتسب، ما هم نهوا عن هذا، نهوا عن تقليدهم ونهوا عن أخذ قولهم حتى يعلم دليله، وأمر بتقديم الدليل، وذريتم قولي يخالف الدليل فاتركوا قولي وخذوا بالدليل. هذا كلامهم. من أين جئتم بهذا الوجوب الذي أوجبتموه على هذه الأمة؟ من الذي أوجبه؟ توجبون على الأمة أمرا لم يوجبه الله، ولم توجبه السنة، ولم يوجبه الصحابة، ولم يوجبه التابعون، ولم يوجبه أتباع التابعين، ولم يوجبه من بعد أتباع التابعين، ولم يجوبه أصحاب المذاهب الأربعة. من الذي أوجبه؟ إبليس. إبليس هو الذي أوجبه، ما أحد أوجب غير إبليس. من الذي أوجبه غير إبليس؟ ومن أطاع إبليس. وذلك صار الاجتماع في الدين، وأن يدعو الإنسان الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وأن ينهى عن الشرك، لا، قال لا، أترك الناس، دعهم، هذا يدعو وليا وهذا يستغيث به وهذا يعتقد لا يفد الأفعال لله عز وجل، وذاك ينفي أن يكون العمل من الإيمان، وذاك ينفي خلق الله على أفعال العباد، وهذا يطعن في بعض الصحابة، وهذا يرى الخروج على أئمة الجور، وهذا كذا. دعوهم، كل واحد له طريق من الله عز وجل، فيرون ذلك سائغا. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين في العقائد وفي الفروع في الفقه هو الفقه، هو العلم والفقه، بمعنى أن يكون الإنسان مقلدا. لابد لابد تكون العقيدة أشعري، ما في مشكلة، يلا اتبع ما تريد. معتزلي، المهم أنك تتبع من قبلك مع قطع النظر عن موافقة هذا المتبع للدليل أو مخالفته. وكذلك صار الأمر في الفقه، يقول حتى صار الاجتماع الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول ولا زنديق، الذي يأمر أمة أن تجتمع الكتاب والسنة وأن تجتمع العقيدة واحدة، وهو الذي أمرنا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه الآيات التي أمرنا، من دعا إليها قالوا هذا زنديق، يدعو الأمة أن تجتمع على اتباع الدليل وأن تترك العقائد المختلفة، هذا فلان أشعري وهذا فلان كذا، تطعن في ابن حجر، تطعن في زيد، في عبيد، في محمد، في خالد، في علي، إيش الكلام؟ أنا أمركم بالاتباع الكتاب والسنة. وكذلك في الفقه، تقول يا جماعة ماشي تمذهب، خذ أي مذهب تراه أصوب وتتلمذ عليه ولا بأس، لكن المهم أنك إذا رأيت الدليل يخالف المذهب خذ بالدليل ولا تقف على المذهب، المذهب يخطئ ويصيب. قال لا، أنت زنديق، تدعونا ترك المذاهب، بل يجب أن نركز على المذاهب ولا نخرج، وكل من تمذهب لم يخرج عن مذهبه، ومن دعا إلى خلاف ذلك فهو زنديق. واتهم الشيخ بالزندقة، واتهم إيش بالزندقة، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد وصفوه إيش بالجنون، يدعون إلى توحيد الله عز وجل الإفراد بالعبادة وترك الأنداد والآلة التي تعبد على اختلافها وتنوعها، قالوا هذا مجنون، يدعون أن نعبد الله، أجعل آلة إله واحد، إن هذا شيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هكذا أنكروا دعوة الأنبياء، وهكذا يتنكروا دعوة كل من اتبع الأنبياء. قال الشيخ الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شافيا كافي شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا هناك جماعة لا بد إيش، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هكذا يقول عمر رضي الله عنه، وهكذا يقول العلماء. الإسلام لا بد فيه من جماعة، والجماعة لا بد فيه إيش؟ من إمامة، والإمامة لا بد فيه من سمع وطاعة. وذاك جاء الحديث إن الله يكره لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا إقامة حق الله بالتوحيد. ثم بقي إيش؟ المخلوق. المخلوق إما حاكم أو محكوم. قال وأن تناصح من ولاه الله أمركم، وأن تعتصم بحبل الله جميعا. تؤدي حق الإمام بالمناصحة، وتؤدي حق الجماعة بلزوم إيش؟ الجماعة، حق الناس. فمن أتم، فمن أقام حق الله بالتوحيد وحق الجماعة بلزومها وحق الإمامة بالسمع والطاعة فقد تم. وعلى هذا قوام الدين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الدين كله يقوم على هذه الأصول الثلاث، ولا يقع خلل في الأمة إلا بسبب الخلل في هذه الثلاث كلها أو في بعضها. فإن أخل الناس بحق الله في التوحيد تفرقت الأمة ووقع الخلل، إن أخلوا في الجماعة فصاروا متفرقين متناحرين ولم يجتمعوا دب الفرقة وحصل الخلاف والنزاع، وإن اجتمعوا ثم أخلوا بالسمع والطاعة حتى ثاروا وخرجوا اختل نظام الأمر. ولذلك أمرنا بالاجتماع. قال عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف، عبد مملوك يباع كما تباع البهائم، تمكن وأخذ الحكم بالقوة، اسمع وأطع، اسمع وأطع. وذلك أجمع المسلمون على أن من تولى على المسلمين بأي طريقة كان، أي طريقة، أخذها بالقوة، أخذها بالانتخابات، أخذها ببيعة أهل الحل والعقد، أخذها بعهد من قبله، بأي طريقة واستتب له الأمر، خلاص فهو إمام، له مال الإمام، ولا يخرج عن هذا الإمامة إلا بالكفر البواح. وقال من رأى من أمير شيئا فل ويكرهه فليصبر، فإنهم من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. فأمرنا بالاجتماع ونهينا عن. وقال مسلم إيش قال في آخر زمان؟ قال سيكون فيكم ولاة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، حتى لو ظلمت لا يحملنك ظلمهم لك في أمر أن تعصيهم فيما ليس معصية. لا تقول ظلموني أخذوا أرضي إذا أن لا أطيعهم. وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، لا يحملنك ذلك على ترك السمع والطاعة. وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وعن حال حكام آخر الزمان في أحاديث كثيرة، وبين بأنه لا بد من الاجتماع. قال من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. قال من خرج على السلطان فمات ميتة جاهلية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة الجور قال أدوا الذي لكم وسألوا الله، أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. فأخبر أنهم يؤثرون في الدنيا، وأنهم يظلمون، وأنهم يقع منهم الفسق، وأنهم فيه من الخبث، حتى أنهم قلوب قلوب الشياطين في جثمان الإنس، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة، وأن الصبر على ظلمهم وجورهم وفسقهم واستئثارهم بالدنيا خير من الخروج عليه، لأن الخروج فتنة، فتنة. فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح فاجر، كما جاء في الحديث، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، حتى يموت الإنسان وينجيه الله، أو يموت يستراح من فاجر ويكفي الله عز وجل المسلمين شره. فهذا أصل. يقول ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. وذلك ترى في نجد في ذلك الوقت من النزاع والشقاق والخلاف والخروج والثورة كثير جدا، أسرة واحدة يحصل بينها اقتتال كثير جدا، آل سعود وهم آل مقرن مرخان قبل البيعة المباركة في السنة 57 والمئة والألف هجرة كانوا متناحرين، بل ذكر كما ذكر المؤرخون بأن أكثر أسرتين كان بينهم من التناحر والقتل والتنازع عن الحكم أسرتان، آل سعود قبل الدعوة وآل بعليان في القصيم، أكثر أسر حصل بينهم نزاع، حتى أن محمد سعود إنما حكم بقتل من؟ بقتل عمه، لما قتل عمه حكم، وعمه كان قد قتل إيش؟ أيضا ابن أخيه وهلم جرة، فكان نزاع وشقاق، تجد حكام العينة بينهم نزاع، يقتل الرجل إيش؟ عمه وأخاه للحكم، وتفترق، وحريملة كانت تتنازعها أسرتان وبينهم من الشحناء، وهذه القبيلة تغزو على تلك القبيلة، وهذا القرية تغزو على تلك القرية، وذات الأسرة في الحكم تتنازع، يحكمها تلك الأسرة ثم تنازع أسرة أخرى، وفي بين الأسرة الواحدة يحصل قتال، وهذا مشهور جدا في نجد، مشهور جدا في نجد، كما ذكر العلماء كابن عطوة وغيره، ذكروا حال الناس في ذلك الوقت، وبينوا بين الحكم أن كل من استتب له الأمر فهو إمام، فهو إمام، فبينهم نزاع وشقاق، حتى جاءت البيعة المباركة في السنة 57 و100 و1000 للهجرة، لما بايع الإمام محمد بن الوهاب محمد بن سعود، وتعاقد على تبني الدعوة بعدما رحل من عيينة، واستقبله محمد بن سعود واستضافه وتمت البيعة، وهذا هو تأسيس الدولة السعودية المباركة. الدولة السعودية كدولة سعودية التي هي موصوفة باتباع الكتاب والسنة المؤسس على التوحيد، لم تتأسس إلا في السنة 57 و100 و1000 للهجرة، وقبل هذا التاريخ كان عصر ظلام وشرك وضلالة وعماية في الدرعية فضلا عن غيرها. وقد ذكر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود هذا في أكثر من رسالة، ذكر بأننا كنا نذبح لغير الله وننذر لغير الله ونستغيث بغير الله ونقر بالشرائع ولا نفعلها ولا ينكر خاص منا على عام، حتى جاءنا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله فأبان لنا الدين والإسلام. وذلك في موضع آخر عندما قال وأنا يصف حالهم، قال وأنا أخبركم بحالنا أن كنا يقتل بعضنا بعضا وينهب بعضنا بعضا ويقع منا من الشرك والضلالة والعماية، يقول حتى من يقول علينا وفي نجد، قال وهكذا كنا نفعله، أي حتى نحن كنا نفعل هذا الشرك وهذا الضلال، يقول حتى من الله علينا بهذا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله فاتبعناه واستبان لنا التوحيد وآثرناه ثم قاتلنا الناس وعادونا على هذا. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام عبد العزيز بن محمد بن سعود. ونقل عبد العزيز بن محمد بن سعود كما ذكره ابن غنام، ذكر في تاريخه، قال وقد أخبرني الأمير محمد بن سعود الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود أن والده في بعض صراعاته أهدى لتاج، وهذا هو أحد الآلهة الأحياء الذين يعبدون في نجد آنذاك، تاج وشمسان، وهم في الأصل من المغرب، كان يستغاث بهم ويذبح لهم وينذر لهم وهم أحياء، يقول أهدى وتقرب لتاج بسبع نجائب لأجل خلاف بينه وبين آخر حتى ينصره تاج ويعينه وحتى يثبت ملكه. يخبر عبد العزيز عمن؟ عن والده. طيب متى يكون التأسيس إذن؟ قبل بيعة؟ لا، قبل بيعة ظلام وتفرق وصراع بين أسرة آل سعود وبين أسر نجد كلها وبين القرى، ما من قرية ولا من أسرة إلا بينهم من النزاع والقتال ما الله به عليم، ولم تسلم بذلك أسرة، لا أسرة آل سعود قبل الدعوة والبيعة ولا أسرة أبو العيان ولا غيره، ولا الجناح من العنيزة ولا أسرة بن معمر في العيينة ولا غيرهم، ولا آل حميد في بني خالد في الأحساء، كل الأسر بلا استثناء كانت على هذا المنوال، حتى جاءت هذه الدعوة وتمت هذه البيعة في السنة 57 و100 و1000 للهجرة، وهذا هو التأسيس الحقيقي، وهذا هو نواة الدولة. وأما قبل ذلك كانت قرية من القرى، وقيل قال بعض المؤرخين أن الدرعية لما جاءها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في السنة 57 كان عدد بيوتها ما يقرب من 70 بيتا، يعني قرية لا ذكر لها ولا شأن لها، قرية حال القرى صغيرة عليها يعني أمير أو أسرة بينهم تنازع مشهور، ثم ستنبأ الأمر بالبيعة المباركة، فتمت هذه البيعة وانتشر التوحيد. فهذا هو التأسيس الحقيقي للدولة التي يعتز بها ويشرف بها ويفخر بها، وذاك إنما يفخر بأي دولة؟ بالدرعية قبل الدعوة ولا بالدرعية بعد الدعوة؟ ما هو الذي نفخر به ها ونشرف به ونذكره على سبيل الفخر لا على سبيل إيش الكبر؟ هو التأسيس الذي تم في السنة 57 و100 و1000 للهجرة، هذا هو التأسيس. أما ما قبل ذلك فضياع وجهل وتفرغ وتشرذم وغير ذلك، لكن تمت البيعة وعليه ذلك قامت الدولة، وذلك هذه الدولة درعيا انطلقت حتى حكمت نجدا. بماذا حكمت نجدا؟ على أن على الأسرة، يعني قاتلوا على حكم الأسرة ولا على الدعوة؟ يعني قتال محمد بن سعود والشيخ محمد الوهاب بعد البيعة للناس كان قتال على الأسرة على أن تحكمها بالدرعية التي يحكمها محمد بن سعود؟ لا، كانوا يقاتلون على الدعوة، فكان قتالهم لهذه القرى على الدعوة وعلى التوحيد وعلى السنة، فهذا هو السبب الذي هيجهم لقتال غيرهم، وهو الذي هيج غيرهم ابتداء لقتالهم، وهو الذي بسببه إيش أخذوا القرى التي خالفت تلك الدعوة. لم يقولوا نحن نأخذكم لأنكم لا ترضون بحكم محمد بن سعود، لا، نحن نأخذكم لأنكم لم ترضوا بحكم الله وحكم رسوله. فلا بد من بيان هذا حتى لا يزيف التاريخ، لأن التاريخ قد يزيف إذا لم يعلم ولم يبين، قد يزيف. وتزييف التاريخ يترتب عليه تزييف الحقائق الدينية، وأن يمجد المذموم ويمدح، وأن يذم الممدوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.